بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. يتكلم سيد العلامة في كتاب الشيعة في الإسلام تتمة بحث الميعاد عن الأدلة على الميعاد، وطبعا يأتي بالأدلة المعروفة عن أن هناك يوم اسمه يوم القيامة، وأن هناك نشأة أخرى غير هذه النشأة الدنيوية. ثم يقول في بداية كلامه سيد العلامة الطباطبائي أن القرآن الكريم تميز من بين الكتب السماوية في طرح مسألة الميعاد من حيث التفصيل، وذكر كثير من الجزئيات والأحداث والمواقف، في حين أن في التوراة لم يذكر هذا اليوم أصلا، يعني لم يكن هناك ذكر إلى الميعاد. وفي الإنجيل نجد هناك إشارات مختصرة حول الميعاد، إلا أنه في القرآن يعبر السيد العلامة بأن هناك مئات الآيات أو مئات الموارد. والشيخ المظفر في كتاب عقائد الإمامية يقول هناك أكثر من 1000 آية تتكلم عن الميعاد وبطرق وأساليب مختلفة، وتارة تشير باختصار وتارة تشير بشكل مسهب عن أحوال يوم القيامة، وتارة يشير القرآن الكريم ويتحدث مع من يعتقد بيوم القيامة، وتارة يتحدث مع من ينكر الميعاد وينكر يوم القيامة، ويأتي بأدلة وإشارات وتلويحات على أنه هذا الإنكار لا معنى له. وأيضا في كثير من الآيات تشير وتؤكد على أن الاعتقاد بيوم القيامة يعادل الاعتقاد بالله، فمن أنكر القيامة أنكر الله سبحانه وتعالى، من لا يعتقد بيوم القيامة فإنه لا يعتقد بالله سبحانه وتعالى، ويعتبر من الخارجين عن المعتقدين بالشريعة الإسلامية. ثم يقول السيد العلامة أن هذا الاعتقاد تارة يكون على مستوى التصور، وتارة وأن هناك يوم، وتارة يكون على مستوى النسيان، فإن من ينسى يوم القيامة فكأنه نسى أن هناك إله، ولذلك نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أن من ينسى أن هناك حساب وعقاب فإنه ينسى الله سبحانه وتعالى أصلا، وبالتالي الله يعيش الضياع في هذه الدنيا، يترتب عليه أن حياة الفردية حياة الاجتماعية تصبح حياة وهم وضياع. لماذا؟ لأن عندما يغفل في عمله في سلوكه عن أن هناك حساب وعقاب، فهو بمثابة أنه ماذا؟ أنه نسي الله سبحانه وتعالى ولا يعتقد بالله. من هنا يدخل السيد العلامة في أهمية الاعتقاد بالمعاد. يقول السيد العلامة أنه إذا لم نعتقد بأن هناك يوم حساب وجزاء وعقاب، فإنه لا معنى للدعوة إلى الدين. لماذا ندعو إلى الدين؟ لماذا ندعو إلى الالتزام بالدين والبحث في العقائد وتعليق الإيمان بالله والعمل الصالح والازدياد من الصالحات والابتعاد عن المفاسد؟ الدعوة الدينية تصبح لا ثمرة لها إذا لم يكن هناك يوم يحاسب فيه الإنسان، يثاب المحسن ويعاقب المسيء. أيضا النبوات إذا لم يكن هناك يوم ونشأة أخرى تستوعب كل الناس وأعمال كل الناس تختلف عن هذه النشأة الضيقة، فلا معنى في أحكامها، فلا معنى إلى ماذا؟ لا معنى إلى وجود الأنبياء والتبليغ، بل يقول السيد العلماء عدم وجودهم أفضل للإنسان إذا لم يكن هناك يوم آخر. لماذا؟ لأن الإنسان حتى يلتزم حتى يثاب في الآخرة هو يجب أن يعطي من بعض حرياته كما ذكرنا سابقا، يتنازل عن بعض حرياته حتى ويتخلى عن بعض حقوقه في هذه الدنيا حتى يحصل على ثواب خالد في الآخرة وثواب عظيم. فإذا لم يكن هناك يوم آخر ويوم حساب ويوم عقاب وثواب، فإنه عدم وجود الأنبياء أفضل من وجودهم ومن توصيتهم للناس أن يلتزمون، في حال أنه لا يوجد يوم جزاء، وبالتالي سوف يفقد الإنسان جزء من حريته بلا معنى وبلا طائل مع وجود الأنبياء. فعدم وجودهم أفضل من وجودهم إذا كان لم يكن هناك يوم قيامة. النقطة الأخيرة التي يذكرها سيد العلامة في هذه المسألة، مسألة أهمية الاعتقاد بالميعاد واليوم الآخر، أن الإنسان حتى يتورع ويتقي الله سبحانه وتعالى ويجتنب الرذائل ويجتنب المعاصي والذنوب، يجب أن يعتقد بأن هناك يوم آخر. وسبب كثرة المعاصي هو نسيان يوم الحساب. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هؤلاء الضالين اللي ما يسلكون سبيل الله، يعصون الله سبحانه وتعالى، سواء على حياتهم الفردية الشخصية، حياتهم الاجتماعية، سلوكهم، في أفكارهم، هم يعيشون المعاصي في أي بعد من أبعاد حياتهم. هؤلاء لهم عذاب شديد. لماذا هم ظلوا؟ ولماذا أصبحوا يستحقون العذاب الشديد؟ لأنهم نسوا يوم الحساب. إذا الأسباب الأساسية في هداية الإنسان وفي انتهاج منهج الورع والتقوى والصلاح هو تذكيره بأن هناك يوم قيامة ويوم حساب وثواب وعقاب. من هنا يبدأ سيد العلامة يقول أن منشأ كل ضلال هو نسيان يوم الحساب، وبالتالي يجب أن نؤكد على ضرورة الاعتقاد باليوم الآخر. ثم لماذا نعتقد بأن هناك يوم آخر؟ ما هو الدليل على أن هناك يوم آخر؟ ما هو الدليل على أن هناك يوم قيامة؟ في النقاط الأولى، لعل البعض يقول أن النقاط الأولى تكفي، الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل لأن هناك يوم آخر. لو لم يكن هناك يوم قيامة ويوم حساب ويوم جزاء وثواب وعقاب، لما أرسل الله رسل؟ يصبح أرسل الرسل لغو. صحيح أن هذه المعطيات وهذه الأعمال الإلهية دليل على أن هناك ماذا؟ يوم حساب. حتما سوف يكون هناك يوم يختص الله سبحانه وتعالى لرسل الأنبياء للصالحين. هذا هو الوضع المنطقي، ولكن لا نزال إلى هنا لم نأتي بدليل عقلي. هنا نحن إنتاجات استقرائية. أما أدلة عقلية، أدلة قطعية على أن هناك يوم قيامة، ما نقدر نأخذها من ويش؟ من المعلولات. لابد أن نحن نشوف علل. يعني ويش استقراء وشي يعني من المعلولات؟ يمكن مر علينا من قبل بأن إحنا أحيانا مر علينا أن الاستقراء يبدأ من المعلولات حتى يحاول أن يكتشف العلة. مثلا أشوف مثلا واحد مسخن، ما أدري وش أقول، مثلا مع انفلونزا. السبب أنه أصيب بالانفلونزا فطلعت عليه هذه الأعراض. أشوف واحد ثاني أقول نفس الشيء، حتما هذه بعض الشيء. إذا من خلال المعلولات، من خلال التفاصيل أحاول أكتشف وش العلة والسبب. هذا نسميه استقراء، خلال جزئيات أحاول أكتشف القاعدة الكلية إلا انطبقت عليها أو تحققت، وبسبب تحقق تلك القاعدة الكلية أو ذلك السبب أو تلك العلة تحقق المعلول، تحقق هذا الجزئي. زين، هذا نسميه استقراء. الدليل يجب أن يكون بالعكس. هذا الدليل الأتام، يعني أن بواسطة الاستقراء، بواسطة التفاصيل، نحن نبين أهمية الشيء، فائدة الشيء، فائدة هذه الظاهرة نتتبع جزئياتها وتفاصيلها. أما إذا رغينا نستدل عليها فلابد من أن ننظر نظرة فوقية. يأتي السيد العلامة ويذكر دليلين معروفين، ويذكر دليل أيضا يعتبر أيضا من مميزات السيد العلامة في الاستدلال على المعاد. الدليل الأول دليل الحكمة. لحظة، إحنا ما ننظر إلى تفاصيل الأشياء وإنما نتأمل في هذا الكون. فمباشرة عندما ننظر إلى عمل كل شيء، كل شيء، حتى الطفل، حتى كذا، نكتشف قاعدة، قاعدة تسوق هذه الأعمال كلها، أن لكل عمل غاية. الطفل وش يلعب؟ ما يبغى يستمل مثلا، يروح يلهو يلعب حتى يتعلم مثلا شيء، يحاول أنه إذا فيه سبب. لذلك احنا نقول ليش تسوي كذا؟ ليش كذا؟ حتى الحيوانات، حتى الشمس والقمر، تحرك جامده، ولكن حركتها لها غاية. إذن لكل عمل غاية. هذه قاعدة، هذه قاعدة تكوينية، أن لكل عمل غاية له، لكل عمل هدف. في الواقع نحن لا نقصد العمل، وإلا ما نقصد ذلك الهدف والغاية التي سوف نصل إليها من خلال العمل. كثير من يهتم بالعمل في بعض الأحيان ويغفل عن الغاية، في حال أن لا، أحلى هدفنا وشو؟ مو أصل العمل، هدفنا الغاية من وراء هذا العمل. إذن هناك قاعدة أن لكل عمل غاية، والغاية هي المطلوبة بالأصالة، هي المقصودة بالأصالة، والعمل ليس إلا مقدمة للوصول إلى هذا الهدف وهذه الغاية. ولكل فعل غاية تتناسب معه. إذن القاعدة الأولى أن لكل عمل غاية، أي كان هذا العمل، يصدر من جماد، يصدر من حيوان، يصدر من إنسان، فله غاية. إنسان طفل، كبير، صغير، له غاية. ولكن غايات الأعمال تتناسب مع طبيعة العمل ونوع العمل. هناك غايات قصرية كما في الجمادات، حركة الجمادات حركة قصرية، الله سبحانه وتعالى خلق الشمس والقمر بهذه الطريقة، خلق الأرض بهذه الطريقة، تتحرك حركة قصرية ليست لإرادتها. الله سبحانه وتعالى خلق الحيوانات بشكل غرائزي، هي تقوم ببعض الأفعال لتصل إلى غايات، ولكن وصولها إلى هذه الغاية وشفيت بطريقة اضطرارية، يعني هي مضطرة لأن غريزتها تحركها إلى ذلك. أما بالنسبة إلى الإنسان فالأمر ليس كذلك. الإنسان حركته حركة ماذا؟ إرادية. إذن هو له غاية ويتحرك نحو هذه الغاية، وحركة حركة إرادية. يعني وش حركة إرادية؟ يعني أن كل إنسان سوف يصل، سوف يكدح، والإنسان أصلاً هو شيء كادح، وهذا الكدح حتماً متحقق، ولكن الإنسان يحدد إلى ماذا يريد أن يكدح، يكدح لله أو يكدح إلى المال أو يكدح إلى الجمال أو يكدح إلى القدرة. إذن لكل عمل نقوم به، كل عمل، كل فكرة تخطر على بالنا هي لها غاية. إحنا لوش نفكر بها الطريقة؟ الغاية منها طريقة التفكير، نريد أن نصل إليها. لوش نبغي نسوي هالعمل؟ لنا غاية. حتى الطفل الصغير لما يتصرف أي تصرف هو له غاية. أحيانا الغاية تكون مجرد أنه يلعب، مجرد أنه يلهو. إذن عندي غاية في الأخير. أحيانا تكون الغاية حقيقية، وأحيانا تكون الغاية تبعد الإنسان عن الحقيقة أكثر، يعيش الوهم أكثر. راح يتصور أن حقيقة تكامله في أن يصل إلى أعلى مستوى من الجمال مثلا، فينشغل به أن يجمل نفسه أكثر وأكثر وأكثر. هذا عنده غاية، ولكن هذه غاية وهمية ليست غاية حقيقية، وهكذا. إذن هناك غايات في الأخير، ولكل إذن لكل عمل غاية، وكل غاية هي تتناسب مع نوع الفعل ونوع العمل. نرجع لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى الذي أتقن هذا الخلق، تكلمنا من قبل عن النظام والإتقان الحاكم في هذا النظام. هذه الحكمة الإلهية، هل يتصور أن يخلق كل هذا العالم بدون غاية؟ نقول حتى الجمالات عندها غايات. إذن مجرد ما نظر إلى الكون ندرك أن لكل عمل يصدر في هذا الكون هو له غاية وله هدف يتوجه نحو هدف معين. إذن الله سبحانه وتعالى أيضا لم يخلق هذا الكون بلا هدف، وإنما هناك هدف من خلق هذا العالم، وهناك غرض محكم يتبعه الله، محكم متقن قوي صارا يتبعه الله سبحانه وتعالى حتى يوصل هذا الكون بأكمله إلى تلك الغاية التي خلقها من أجلها، خلق هذا الكون من أجله، وخلق هذه الموجودات من أجل هذه الغاية. ثم يقول السيد العلامة: إلى هنا نحن بينا من خلال قاعدة أن لكل عمل غاية، ومن خلال أن كل غاية تنسجم مع نوع العمل. هذه القاعدتين أثبتنا بأن لله غاية، ولكن نرجع أيضا نضيف قاعدة أخرى تكلمنا عنها في بحث التوحيد، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى بسيط، أحد، لا يترك مجال إلى أحد، غني، معنى أنه غني، إذن هو لا يحتاج. إذن هذه الغايات ليست لتكمل الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك الإله، إذا كان يحتاج إلى أن يكتمل فهذا ليس بإله. الله غني، غني عن العالمين. إذن الفائدة المترتبة على هذه الغاية من الخلق ترجع إلى الخلق وليس إلى الخالق. إذن هناك غاية، وهذه الغاية تصب في صالح من؟ في صالح الخلق لا في صالح الخالق. إلى هنا أثبتنا أن هناك هدف في هذا الكون، وهناك وأن الله سبحانه وتعالى حكيم فخلق هذا الكون حتى يصل إلى غايته. كل موجود في هذا الكون له غاية، كل عمل يصدر في هذا الكون يصدر بغاية وبهدف يتجه نحو هدف معين. هذا الدليل العقلي. بينا وش الهدف في الدليل العقلي، هذا الدليل ما بينا ما هو الهدف، ولكن ندرك من خلال حركة الموجودات ككل على أن هذه الموجودات تتحرك نحو غاية معينة، كل الموجودات. إذن من خلال الهداية التكوين، وش يعني هداية؟ هداية يعني أن التكوين يهتدي نحو جهة معينة، يتوجه نحو غاية معينة كما ذكرنا سابقا في الهداية التكوينية. إذن هذا هو الدليل الأول، دليل الحكمة، وهو يبتني على ماذا؟ على أن لكل عمل غاية، وأن الغايات تتناسب مع الأفعال ومع نوع الفعل، وأن الله سبحانه وتعالى غني، وبالتالي غاياته ليس لا ترجع له وإنما ترجع إلى مخلوقاته. في المجموع أن هذا الدليل يبتني على الهداية التكوينية التي تكلمنا عنها سابقا. ثم ينتقل لحظة حين هذا الدليل العقلي، ما ذكرنا شو هو مصداق هذا الهدف، ما هو هذا الهدف لحد الحين. ينتقل السيد العلامة إلى الدليل الثاني، وهو دليل العدل الإلهي. يقول الناس، لحظة الأولى بدأنا بويش؟ بدأنا بالإنسان؟ لا، بدأنا بالتكوين، الجمادات والحيوانات، ومنها الإنسان اللي هو جزء من التكوين، هو أيضا يعمل بغايات. ولكن في العدل الإلهي لا، العدل يتعلق بالإنسان، الإنسان هو الذي يحقق العدالة الإلهية، هو المستخلف، فهو الذي يحقق العدالة أو الظلم والجور. إذن يأتي إلى الإنسان، يقول الناس بطبيعتهم ينقسمون إلى نحوين، إما أن يكونوا أخيار أو أشرار، هديناهم نجدين. إذن هناك أخيار وهناك أشرار. عادة الأشرار لأنهم ظالمين، لأنهم يسلبون الآخرين ممتلكاتهم وحقوقهم وعلمهم وقدراتهم، وظالمين أشرار يصلون إلى ما يريدون بأي طريق عندهم أيا كان هذا الذي يريدونه، وبالتالي تتسع لهم آفاق الدنيا، تصبح الدنيا في أيديهم، على خلاف الأخيار. غالبا الأخيار يكونون مظلومين من قبل الأشرار، يكونون محرومين، يكون غالبا، لأن مو شرط أن المحروم هو خير، في بعض الأحيان كثير من المحرومين يكونون في المجتمعات محروم وأيضا شرير، محروم وأيضا مو من الصالحين. ولكن الأعم الأغلب يعني كمسار اجتماعي عام، إن الناس منهم الأخيار ومنهم الأشرار، وغالبا الأشرار تبقى على الأخيار وتسلبهم حقوقهم وتحرمهم من الحياة الهانئة في هذه الدنيا. ولذلك تقتضي العدالة الإلهية أن تكون هناك نشأة أخرى أقوى من هذه الحياة، أقوى في التأثير، وتحدد مصير كل فريق من هذين الفريقين حسب جزائه وأعماله وبما يتناسب مع حاله من شريته ومن خيره. هذا هو دليل ماذا؟ دليل العدالة الإلهية. عندما نتأمل في المجتمع ندرك أن هناك أخيار وأشرار ومجتمع إنساني على مر تاريخه، وهذه الحياة الدنيا لا تسع لمعاقبة الأشرار. واحد بيقتل مثلا 1000 2000، هذا لا يسع أن نقتله مرة واحدة، ما أخذ يحتاج إلى نشأة، كلما نضجت جلودهم بدلناها حتى نشأة أوسع من هذه النشأة، تحتاج إلى نشأة لها أحكام أوسع حتى من تحمل الحرمان والظلم من الأخيار يصل إلى الثواب الذي يستحقه، ثواب أبدي، ثواب ما بعد التعب، لذة مطلقة ما فيها محدودية. وأيضا الأشرار يصلون إلى ما يستحقون من عقاب يتناسب مع الجرم اللي ارتكبوه في هذه الحياة الدنيا. ثم هذه نفس الشيء دليل وش فيه إلى حد الحين، إن في نشأة أخرى، إن هناك هدف، هذا الهدف هو النشأة الأخرى، كما يقول الإمام عليه السلام أن الغاية هي القيامة. هذا معنى الغاية القيامة، يعني أن من عدل الله أن نجعل هناك قيامة حتى يأخذ كل صاحب حق حقه، و سواء كان ثواب العقاب. وأيضا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل هناك قيامة، لأن في يوم القيامة تتحقق وش الأهداف، تتبلور الأهداف، نصل إلى أهدافنا اللي إحنا كنا نكدح ونتحرك اتجاهها في النشأة الدنيوية. ثم يأتي بشواهد السيد العلامة ويقول كلا هذين الدليلين طرحا في القرآن الكريم، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني أننا خلقنا بحكمة، خلقنا بحق، نحن لا نتحرك حركة وهمية، وإنما هناك حركة حقيقية نحو هدف معين. كل الخلق السماوات والأرض ما خلقنا من باب اللعب، وإنما هناك حركة إلى الحقيقة. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى الدليل الثاني، وهو دليل العدل الإلهي. ثم في آية واحدة يجمع الدليلين، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذا اللي هي العدل الإلهي، أن هناك تميز بين المؤمنين من ارتكب السيئات. وأيضا تتمة الآية أو في نفس السياق، وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. إلا السماوات والأرض خلقها الله بالحق وبالحكمة، هناك حكمة من وراء هذه الخلقة، وهناك هدف وغاية تتحرك نحو هذه السماوات والأرض وما فيها. إلى هنا ذكر دليلين المعروفين في المعاد، وهما دليل الحكمة ودليل العدل الإلهي. ثم يذكر السيد العلامة دليل يعتبر أيضا من إبداعات السيد العلامة في المعاد، وهو استفادة من الظهور والبطون. يقول نحن في بداية في الفصل الثاني من هذا الكتاب، لما تكلم عن الفكر الديني ذكر بأن القرآن له ظاهر وباطن. هنا سوف يذكر دليل على أن الحقيقة، لأن القرآن هو يطابق الحقيقة ويحكي التكوين، يعني هو لسان التكوين. القرآن نحن حتى نفهم التكوين نحتاج أن نحن نقرأ القرآن، فالقرآن هو يحكي التكوين، انعكاس إلى التكوين، زين، انعكاس إلى هذا العالم، إلى الإنسان والموجودات الموجودة في هذا الكون، زين، والعوالم الموجودة في هذا الكون. فيقول كما أن القرآن له ظهور وبطون، أيضا عالم والحقائق الموجودة في هذا العالم لها ظهور وبطون. يقول السيد العلامة ما نقصد بالظاهر؟ الظاهر هو المعنى الذي يفهمه عامة الناس، المعنى الذي يتطابق مع الفكر الإنساني الاجتماعي أو الهوية الاجتماعية للناس. كل المجتمع، عامة المجتمع لما يقرأ القرآن يفهم هذه المعاني الظاهرة. أما بالنسبة إلى الباطن، فالباطن لا، الباطن هو نفس القرآن، نفس الآيات، ولكن يأتي خاصة الناس، أناس معينين يدققون في القرآن، يعيشون روح القرآن، يتلمسون روح القرآن، فيعيش روح الحياة المعنوية، يعني ما يشوف بس معاني يشوفها كل الناس، وإنما يدرك ماذا؟ روح المعنى، يتلمس روح المعنى، حقيقة هذا المعنى. ثم إذا لمس روح المعنى، المعاني القرآنية، وش يصير بالنسبة إلى فهم إلى الظاهر؟ يستطيع أن يفهم الظاهر بطريقة تنسجم مع هذه، مع أرواح المعاني. فالحين مجرد ما يضع يده على روح معاني الآيات يبدأ يرجع لفهم ظاهر الآية وسياق الآية بطريقة تختلف، يبدأ يفهم الحقيقة بشكل مختلف لأن وضع يده على الباطن. يقول السيد العلامة نفس هذه الطريقة في فهم ظاهر القرآن ثم التعمق فيه للوصول إلى باطنه وبداية وش السير الأنفسي مع باطن القرآن الكريم، كذلك بالنسبة إلى السير الأنفسي مع هذه الآفاق مع الحقيقة. عندما نتأمل في هذا الكون سوف وننظر إلى هذه الحقيقة بنحو إجمالي بكل أجزائها، كل الطبيعة، كل الكون، وسوف نجد أن الإنسان هو واحد من هذا التكوين. هذه الحقيقة بكل ما فيها من الأجزاء هي تسير نحو الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا سابقا، لها هدف، لها غاية، تسير نحو كمالها. وذكرنا أيضا في بحث التوحيد أن هذا السير له خاتمة، يعني أنا كأسير في هذا الكون في هذا الطريق الكمالي إلى أن أفنى. ماذا يعني الفناء؟ مو يعني أن إحنا خلقنا للخلود كما ذكرنا سابقا، ولكن يقصد السيد العلامة هني بالفناء وفقدان الإنية، يعني فقدان المحدودية. كلما سار الإنسان نحو الله والله مطلق، فالإنسان ماذا؟ ترتفع عنه هذه القيود التي تقيده وتفقله وتجعله مرتبط بهذه الحياة الدنيا، فيبدأ بارتفاع الحدوديات والغيب في ذلك المطلق، يفقد إنيته، يعني يفقد حدود وجوده، يعيش مثل حياة الملائكة، حياة مطلقة، مثل حياة أهل النار، حياة مطلقة أيضا أبدية ما فيها حدود. يفقد إنيته، يعني يفقد حدوده الوجودية، ويفنى في الحقيقة، يعيش الحقيقة. كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يلمس ماذا؟ الحقيقة مباشرة، يعيش الحقيقة بدون حجب. إذا ما في حجب، ما في محدوديات، يعيش المطلق، هذا معنى الفناء. إذا نهاية هذا السير الكمالي سوف ينتهي، ينتهي بالفناء، بارتفاع الإنيات، ارتفاع المحدوديات. كل هذا الكون له نهاية، كل هذا الكون يتحرك نحو غاية، هذه الغاية التي يتحرك نحوها حركة وش فيها نهائية. ثم يقول السيد العلامة، كل حقلنا من شوي في دليل الحكمة أن لكل غاية تتناسب مع نوعية الفعل. الإنسان أيضا في توجهه نحو غايته، نحو الله سبحانه وتعالى، نحو كماله، في هذا المسار هو يتكامل عن طريق الشعور، يعني الوجدان وما يشعر به وما يعيشه، والعلم ما يتعلمه. هو يتحرك نحو الله سبحانه وتعالى بهذا برأس المال، هذا الشعور والوجدان والعلم. وعندما يختم لحظة لحد الحين قاعد الإنسان يتحرك مع هذه المظاهر، مع هذا ما يظهر في الكون. أنا أتصرف مثلا مع جاري زي ما شفنا يعاملني، زي ما أنا أتصور، حسب التصورات، حسب لازلنا ويش على مستوى مع أخواني، مع شفنا أفراد المجتمع، مع الطبيعة، حسب ما يظهر منها. إحنا لازلنا في حالة ويش القيود، إلى أن يصل إلى مرحلة يصل فيها الإنسان إلى غايته. ماذا يعني يصل إلى غايته؟ يعني ترتفع هذه القيود، فيشاهد حقانية الله عيانا، يشاهد الحقيقة. مجرد أن يموت الإنسان، بعض العرفاء يصل إلى الموت الأخياء تخياري في هذه الدنيا، ترتفع القيود. هل نحن على الموت؟ لا، نحن نتكلم عن الوضع العام إلى الناس. مجرد ما ترتفع هذه القيود بالموت، الإنسان يشاهد الحقيقة عيانا، يعاين الحقيقة ويرى القدرة والجبروت والملك الإلهي، فيدرك من خلال إدراكه إلى الحقيقة، الحين لمس الحقيقة، يرجع ويدرك الواقع اللي كان يعيشه حسب الظاهر، حسب بظواهره يدرك بطريقة تختلف بناء على ماذا؟ بناء على إجابته إلى هذه الحقيقة. كذلك الموحد، كذلك العارف بالله، عندما يصبح الإنسان موحد عارف بالله يعيش باطن، يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا وهم على الآخرة هم غافلون عن باطن هذه الحياة، هم غافلون. عندما يعيش الإنسان هذا الباطن ينطلق ويفهم الظاهر بطريقة تختلف. ولذلك يقول السيد العلامة: وسيرى عندما يدرك ويعاين الله الأحد، أحدية الله، أنه لا أحد، لا مؤثر، لا قادر، لا مالك إلا الله سبحانه وتعالى. عندما يعيش هذه الحقيقة سيرى أن القدرة والملك وكل صفة من صفات الكمال تنحصر في ذاته القدسية، ومن هذا الطريق ستنجلي له حقيقة الأشياء كلها. من هذا الطريق عندما يعيش موحد سوف يفهم ظواهر الأشياء، سوف تظهر حقيقة الأشياء أنها فانية في الذات الإلهية، أنها لا شيء غير الذات الإلهية، سوف ترتفع الحجب والمحدوديات. وهذا هو أول منزل في العالم الأبدي. الإنسان إذا صار موحد وعاش مع الحقيقة الإلهية سوف يبدأ يدخل ماذا؟ الخلود والأبدية. قبل أخطر كان يقول فناء، نعم فناء في ماذا؟ فناء يعني ارتفاع القيود والتوجه إلى الخلود والأبدية، وهذا هو يوم القيامة. فيبدأ يعمل على الصالح، يبتني على الإيمان لأنه يعيش كموحد، لأنه بدأ يعيش ماذا؟ المسار الأبدي، يعيش قيامته. فيبدأ يعمل عمل صالح مبتني على الإيمان، يأنس بالعبادة والاتصال بالله سبحانه وتعالى، يحب التقرب من عباد الله سبحانه وتعالى، ينفر ممن هم غير صالحين. إذا يعيش حقيقة التوحيد ومحيط الولاية الإلهية، يعني يتولى الله، يقترب من الله. إلى هنا سيد العلامة من خلال بحث الظهور وبطون القرآن حاول يبين لنا أن هذه الحقيقة التكوينية، هذا الكون أيضا له ظهور وبطون، ونحن إذا لمسنا باطن سوف نفهم الظاهر وأنه لا شيء، أنه فان والباطن هو الباقي، ومن خلالها نستطيع أن ندرك أن هناك نشأة أخرى. هذه النشأة لسنا سوف نصل إليها، مو بس لما نموت نوصل إليها، لما نموت تنكشف أنه نفس هذه، نفس هذا الواقع اللي نحن نعيشه هو له بطون، وهذه البطون هي النشأة الأخرى. وأضح طبعا هذا دليل دقيق يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى أن الواحد يعيش معاني، لما يقرأ القرآن يستوعب، لما يتكلم عن الحياة الدنيا أو يتكلم عن ظاهر حياة هي في باطنها الحياة الأخرى. ولسنا أننا سوف نصل إلى يعني ينتهي مقطع بعدين يبدأ مقطع جديد، لا، هو نفس هذا المقطع، هو الحياة الدنيا، هو الحياة الآخرة، ولكن الحياة الأخرى في باطن هذه الظواهر. إلى حد هنا ينتهي سيد العلامة من الاستدلال على المعاد، ثم يدخل في بحث مهم وهو الأعمال، صور الأعمال. يقول السيد العلامة أن صحيح أن الأعمال، يعني أنا الحين أمس الأعمال اللي سويتها راحت، اليوم ما لها وجود، ولكن صور هذه الأعمال ترافقنا باستمرار. لماذا؟ لأنها في باطن النشأة، كل عمل يظهر مني سوف يقع في ماذا؟ في البطون، لأن كل عمل في الظهور في العوالم، في عالم المادة، في عالم الخيال، في عالم الحس، في عالم العقل، فكرة، أي شيء، كل عمل يصدر مني، عمل فكرة أو عمل خيالي أو عمل مادي حسي، زين، فإن هذا العمل يوجد في بطون العوالم مباشرة، ينشأ في بطون العوالم. فكل الأعمال الحسنة والقبيحة وإن زالت أحي ما أشوفها، انتهت راحت، لكن في الواقع صور هذه الأعمال، باطن هذه الأعمال موجود في النشأة الباطنية في بطون هذا العالم، وهي مستقرة هناك وتنتقل معي أينما أذهب. نشأة الأخروية معي أينما أذهب، أعمالي معي أينما أذهب، وتكون هذه النشأة هي مصدر حياة هذا الظاهر. يعني بمقدار ما أعمل من الصالحات، مو بس يوم القيامة بأس، لا، وإنما في نفس نشأتي الظاهرية الحين الدنيوية هي نابعة من ذلك من تلك الحقيقة الباطنية. إذا بالنسبة إلى الأعمال، ما نعمله من أعمال له صور، هذه الصور هي في بطون النشأة الباطنية المتعلقة بي، يعني النشأة الأخروية. ثم هذه النشأة تتحرك معي أينما أذهب ثانيا، وثالثا أنها مصدر حياتي الظاهرية في كل آن، في كل آن، وبالتالي هي مصدر سعادة الإنسان وشقائه سواء في الدنيا أو في الآخرة. وكل هذا يقول السيد العلامة يمكن أن نستنتجه من الآيات القرآنية: إن إلى ربك الرجعى، الأمر يومئذ لله، ألا إلى الله تصير الأمور، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يعني أنت كنت في غفلة ولكن هذا الواقع كان موجود، واليوم فقط احنا كشفنا عنك الغطاء بعد الموت. ثم يقول على التأويل وارتفاع وتحقق الحقائق التي تنبع من هذه الآيات الظاهرة. يقول: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين سووه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. يوم ينظرون إلا تأويله يعني الحين ينظرون إلى أن نتحقق هذا اللي كنا نتصور أنه ممكن يتحقق، ممكن ما يتحقق، وفي الواقع شيء متحقق، وإحنا تونا الحين واش انكشف لنا بأن الحين تحقق. هو لا، من يوم يأتي تأويله يقول الذين سووه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، وقعنا الرسل كانت تقول لنا نترتبها أعمالكم ما تروح لنا، أنتم تبنون الحين الدنيا مزرعة الآخرة، يعني الحين أنتم تزرعون، أنتم الحين تحصدون، هذا قالت بالرسل، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وغيرها من الآيات القرآنية. ثم يتعرض القرآن الكريم عن طبيعة جزاء الأعمال: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. الجزاء من جنس العمل، نفس العمل هو الجزاء، ما هو شيء منفصل عنه، وبالتالي ما نتصور بأن إحنا في يوم القيامة بنشوف ثواب أو عقاب ما لنا علاقة فيه، لا، هو نفس أعمال لله صدرت منا، ولكن في البطون، لأن البطون أقوى، الحقيقة أقوى، تصبح هذه الأعمال خالدة تكوينية تنسجم مع الهداية التكوينية للكون كله، لأن نحن مستخلفين على الكون كله ونؤثر على صلاح الكون أو فساده. إذن لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ثم يختم السيد العلامة بحث المعاد في سؤال مهم، وهو: هل عندما نحن نقول أن هذه الخلقة سوف تنتهي، هل انتهاء خلقتنا سوف يكون هناك خلقة أخرى أو لا؟ ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وأجل مسمى، إذا هناك أجل مسمى، أجل محدود إلى هذه الخلقة، فهل هذا معناه أن خلاص بعد تنتهي، بعدين الله سبحانه وتعالى ما يخلق بعدنا؟ يقول السيد وقبلنا، هل كان في أحد قبلنا أو لا؟ يقول السيد العلامة أن في الآيات القرآنية ما عندنا دليل على أنه في قبلنا ناس وفي خلقة قبلنا وسماوات وأرض وبعدنا بصير في سماوات وأرض، ولكن في الروايات تدل الروايات بل تصرح الروايات على أنه هناك ألف ألف آدم وسوف يأتي ألف ألف آدم وسوف وقامت ألف ألف قيامة وسوف تقوم ألف ألف قيامة. إذن الخلق ساري، كل خلق ينطوي سوف يكون هناك خلق جديد للسماوات والأرض، تتنزل الأنبياء والملائكة، وهناك قيامة بعد قيامة بعد قيامة. إلى هنا يختم ماذا بحث المعاد، وإن شاء الله بكرة نبدأ بمعرفة الإمام، وصلى الله على محمد وآل محمد.